إن شاء الله تفضلوا يا شيخنا الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله ولهما في حديث عثمان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الكلام على هذا الحديث: عتبان هو عتبان بن مالك بن عمر بن العجلان الأنصاري من بني سالم ابن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية رضي الله عنهما جميعا. وقوله ولهما أي أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقوله حرام على النار أو حرم على النار، تحريمه والمنع، أي أن الله سبحانه وتعالى يمنعه من دخول النار. وقوله يبتغي بذلك وجه الله يعني أنه مخلصا من قلبه ومات على ذلك ولم يقلها نفاقا. ومعنى هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويؤكد ذلك بأن من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله قاصدا ما تدل عليه من الإخلاص ونفي الشرك، عاملا بذلك ظاهرا وباطنا، ومات على تلك الحال لم تمسه النار يوم القيامة. والعلاقة بين هذا الحديث وبين الباب أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على فضل التوحيد، وأنه يوجب لمن مات عليه النجاة من النار وتكفير السيئات، ولكن ينبغي أن يعلم أن ذلك من فضل الله جل وعلا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: حتى أنت يا رسول الله، قال: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله في رحمته. وهذا الحديث يؤخذ منه جملة من الأحكام. من هذه الأحكام أن التوحيد يكون سببا في إنقاذ الإنسان من النار، وأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، يعني النطق بالشهادة من غير اعتقاد في القلب، لأن المنافقين كانوا يقولونها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصومون ويصلون، ولكنهم لم يصدقوا في قلوبهم فإن ذلك لم ينفعهم. وأنه لا يكفي في الإيمان الاعتقاد من غير نطق، وأن تحريم النار، وفيه أيضا بيان تحريم النار على أهل التوحيد، وأن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذين شرطين في العمل: الإخلاص والمتابعة. وأن من قال لا إله إلا الله يريد به، وأن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله يعني أنه يشرك بالله فإنها لا تنفعه يوم القيامة. وفيه إثبات الوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. الكلام على هذا الحديث: قوله أذكرك يعني أنني أثني عليك به وأحمدك، وقوله أدعوك به يعني أي أتوسل إليك به إذا دعوتك، يكون وسيلة لي عندك. وقوله كل عبادك يقولون هذا، أراد موسى شيئا يخصه الله به. وقوله أعامرهن غيري يعني من فيهن من العمار غير الله جل وعلا. وقوله كله المراد به، وقوله كفة المراد به كفة الميزان، وقوله مالت بهن يعني رجحت بهن. والمعنى العام لهذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن رسول الله موسى عليه السلام طلب من الله شيئا يخصه به من أنواع العبادة لكي يثني به على ربه ويتوسل إليه إذا دعاه، فأرشده الله جل وعلا إلى كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله. ولما طلب موسى غيرها لانتشارها فيما بين الناس وكثرة استعمالهم لها، أخبر الله جل وعلا أن هذه الجملة من الذكر لو وضعت في كفة الميزان والسماوات السبع وعامرهن غير الله والأراضين السبع مع عظمهن في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، لأنها أصل كل دين وأساس كل ملة. ويستفاد من هذا الحديث جملة من الأحكام، منها أنه يجوز للشخص أن يسأل الله شيئا يخصه به لأن الله لم ينكر عليه. والثاني أن الرسل لا يعلمون إلا ما علمهم الله به، ولهذا موسى عليه السلام طلب من ربه أن يعلمه. وفيه إثبات صفة القول لله جل وعلا يعني الكلام، وفيه إثبات أن السماوات مسكونة، وفيه إثبات أن الأراضين السبع كالسماوات، وفيه إثبات المفاضلة بين الأعمال، وفيه عظم وفضل لا إله إلا الله. والعلاقة بين هذا الحديث وبين البابي أن الحديث دل على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أفضل الأذكار وأثقلها في الميزان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الكلام على هذا الحديث: كلمة قراب الأرض يعني ملؤها أو قريب من ملئها، وقوله خطايا يعني الذنوب، وقوله لا تشرك بي شيئا يعني أنك لا تدعو أحدا غيري، هذا هو المقصود. ومعنى هذا الحديث هو أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذا الحديث القدسي أن من مات مخلصا لله جل وعلا تاركا لجميع أنواع الشرك فإن الله يبدل سيئاته بحسنات، حتى ولو كانت ذنوبه ملء الأرض وقريبا من ملئها، وهذا يدل على عظم شأن التوحيد. ويؤخذ من هذا الحديث جملة من الأحكام، منها إثبات صفة القول لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يتكلم متى شاء وكيف شاء، وهذا فيه رد على الذين ينفون صفة الكلام عن الله جل وعلا. ومن هذا وأنه ويكون أيضا ويكون الشخص معرضا عن الشرك بكماله مقبل على التوحيد بجميع بدنه. وأن التوحيد هو أصل الأشياء الأديان كلها، ووجوب الاقتداء بإبراهيم في إخلاصه لله جل وعلا. المقصود أنا بينت أن الأحكام التي تؤخذ منه هي إثبات صفة القول لله على الوجه اللائق به، وأن وفيه بيان سعة فضل الله ورحمته في خلقه، وفيه التنبيه على التوحيد الخالص، وأنه شرط لمغفرة الذنوب في هذه المسألة. يعني بمعنى أنه إذا مات الإنسان على التوحيد لا بد أن يموت على التوحيد، لكن لو وحد ثم مات على الشرك فإن توحيده لا ينفعه، فمن مات على الشرك الأكبر وجبت له النار، ومن مات خالصا من الشرك الأكبر وعنده قليل من الشرك الأصغر وحسناته ينظر، فإما أن يؤخذ من حسناته بقدر شركه، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ثم يخرجه إلى الجنة، لكن مآله إلى الجنة. وفيه من مات مخلصا من الشرك الأكبر وعنده، وفيه أيضا أي نعم وفيه هذا الذي ذكرته. والعلاقة بين هذا الحديث وبين هذا الباب هو أن الحديث دل على أن من مات مخلصا من الشرك بجميع أنواعه دخل الجنة، ولو كانت ذنوبه، يعني مقصود الذنوب هنا كبائر الذنوب وكذلك الصغائر إذا أصر عليها الإنسان، والمقصود أنه مات عليها، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. هذا هو منتهى هذا الدرس. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة فإنكم يعني تسألون عنها ونذكر لكم الإجابة.
بارك الله فيكم يا شيخنا الفاضل على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم وأن يعطيكم ما تتمنوا يا شيخ الفاضل. فعندنا بعض الأسئلة يا شيخنا الفاضل.
نعم.
السائل يسأل يقول: هل يجوز لرجل إذا دخل إلى مقبرة من المقابر أن يتصدق بقراءة القرآن لأحد أعضاء عائلته؟ يعني يقصد أو ينوي هذه القراءة كالصدقة مثلا.
الجواب لا يتجوز قراءة القرآن عند المقابر. إذا أراد أن يهدي ثوابا فإنه يقرأ القرآن في بيته، وله أن يهديه لمن شاء، لأبيه أو لأمه أو لأخيه أو لأحد من الناس، يعني من الذين ماتوا على الإسلام، لأن من لم يمت على الإسلام لا يصح إهداء شيء إليه. ففي إمكانه أن يقرأ في البيت وأن يهدي ثواب قراءته لمن شاء من عباد الله الصالحين. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يسأل، وهذا السؤال هي أخت يعني تسأل هذا السؤال، وتقول أن هذه الأخت يعني اعتنقت الإسلام، وتقول أنها عندها بنت وبلغت من عمرها إلى عندها تقريبا 15 سنة، وتقول أن بنتها يعني ارتكبت معصية من المعاصي وهي من الكبيرة، يعني قامت وفعلت الزنا، وهي الآن حامل من حامل ولديها تقريبا يعني 3 أسابيع من هذا الحامل، وهي تقول أنها تريد أن تقوم بالإجهاض، والأم لهذه البنت تقول ماذا علي، ماذا يجب علينا أن نقوم، علما أن هذا الرجل الذي قام بهذه البنت الزنا يريد بعد هذه العملية أن يتزوج بها. أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب، أولا مسألة الولد لو استمر الحمل فإنه يكون تابعا للأم، يكون تابعا لأمه، يعني ينسب إلى أمه وإلى أهل أمه. أما الزوج فإنه لا يجوز نسبته إليه. ولو فرضنا أنها ولدت هذا الولد وخرجت من العدة، يعني خرجت من النفاس، وتابت هي والزوج، فإنه لا مانع من تزويجها به. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول، هل يجوز للمسلم أن يأكل لحم اللحوم، لحم اللحوم يعني الديانات، يعني أهل الديانات الأخرى؟
كيف؟ ما فهمت هذا.
نعم، السؤال يا
شيخ، الله سبحانه وتعالى أحل طعام أهل الكتاب.
نعم،
فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلا إذا علم أنهم يذبحونه، مثل الموقودة والمتردية والنطيحة واللماء وما إلى ذلك، أو يذبحونه بطريق الصعق، فكل هذا لا يجوز. نعم، أما غيرهم فلا تجوز أكل ذبيحته. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نعم، السائل يسأل يقول، هل يجوز لرجل مثلا أن يسأل شخص آخر ويقول له أدعو لي؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب، لا مانع من أن يطلب مسلم من مسلم أن يدعو له. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد رجل أن يسافر قال لا تنسانا من دعائك. فدعاء المسلم لأخيه هذا واضح. وإذا نظرنا الآن إلى صلاة الجماعة، فإذا نظرنا إلى صلاة الجنازة، وإذا نظرنا إلى الدعاء في القنوت، وجدنا أن الذي يصلي على الجنازة يدعو للجنازة، ويدعو أيضا للأحياء، ويدعو للأموات، ويدعو لوالديه، وهكذا، فلا مانع من ذلك. وكذلك في القنوت يدعو الإنسان لنفسه، ويدعو للمسلمين الأحياء، ويدعو للأموات، فلا مانع من ذلك. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السائل يسأل ويقول، هناك رجل يسكن بعيد من المسجد، وأحيانا يحصل له يعني بعض الأحيان فيصلي في البيت، ويقول يعني في هذه الحالة عندما نصلي في البيت هل لدي أجر الجماعة؟
الجواب، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وصلاة الجماعة واجبة، وإذا تركها بغير عذر فإنه يكون آثما. هذا هو الجواب عن السؤال، إلا إذا حصل له عذر يعذره الله فيه، مثل المرض إذا كان مريضا لا يستطيع، أو كان نائما يعني نام، أو كان ناسيا مثلا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ما شخص يسمع النداء ويتأخر عن حضور الجماعة مع القدرة على الحضور فلا شك أنه آثم، وإذا صلى فإن صلاة الجماعة تفضل على صلاته بسبع وعشرين درجة. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يعني السائل يقول فيما يتعلق بهذا السؤال، يقول حتى ولو كان مثلا بعيدا مسافة يعني طويلة من المسجد ولا يسمع نداء؟
الجواب إذا كان للإنسان بعيد في إمكانه يبني مسجد عند بيته، أما إذا كان يتمكن من الحصول، إذا كان يتمكن من الوصول إلى المسجد فلا يجوز له. هذا هو الجواب.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول كيف يمكن لنا أن نرد لمن يقول لنا هل أنت سلفي؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأهل السنة والجماعة إذا أطلقوا فالمقصود منهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم في أقواله وأفعاله. أما مسألة التسميات هذه لا تفيد شيئا، فالعبرة بحقيقة الطريقة التي يسلكها الإنسان في معاملاته مع نفسه مع الله، وفي معاملته مع نفسه، وفي معاملته مع الخلق. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
بارك الله فيكم وحسن الله إليكم. السائل يسأل يقول ما هي أفضل الأعمال التي تنفع بها الميت، أو التي تنفع فيه الميت في دون
الله؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد يدعو له. فإذا أورث علما أو ورث ولدا يدعو له أو أوصى هو قبل أن يموت. أما إذا لم يوصي فإنه لا مانع من أن يجمع له مال وأن يجعل له صدقة جارية ويحج عنه ويعتمر عنه، وكذلك يتصدق عنه في مثلا في رمضان في الإفطار، وكذلك يتصدق عنه على الفقراء والأيتام والأرامل وما إلى ذلك. فباب الصدقة واسع. نعم. هذا هو الجواب عن السؤال.
بارك الله فيكم يا شيخنا الفاضل. السائل يسأل يقول زوجتي شيعي وهو متزوج منذ زمان طويلة، ومن الأسف شديد يعني تشيع وأخذ وجذب يعني هذا الرجل زوجته إلى هذا الاعتقاد الفاسد. ويوم من الأيام أثناء المحادثة بيني وبينه أخذ يسب أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، فقال لهم لعنة الله عليهم. فالسؤال يا شيخنا الفاضل ماذا يجب علي وعلى زوجتي فيما يتعلق بصلة الرحم؟ هل أمنع أخت زوجتي الإتيان إلى بيتي، وهل أسمح لزوجتي أن تقوم بزيارة أختها؟ فماذا علينا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه الخليفة بعد أبي بكر رضي الله عن الجميع. ولا شك أن الإنسان الذي يسب أبا بكر أو يسب عمر أو يسب أي واحد من الصحابة لا شك أن هذا عمل محرم، وسيسأله الله عنه يوم القيامة، وسيقف هو وأبو بكر وعمر بين يدي الله ويقتصان منه هذه يعني هذا الظلم الذي حصل منه. أما بالنظر إلى الواقع فالواجب عليكم الامتناع من الذهاب إليهم، يعني قطع الصلة فيما بينكم وبينهم نهائيا، وذلك من أجل السلامة من السوء، لأن من قواعد هذه الشريعة هي سد الذرائع، فالواجب عليكم سد هذه الذريعة والامتناع عن الذهاب ومنع زوجته من المجيء إليكم. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول، وهي أختي يعني، تقول عندما أصلي ووصلت إلى مكان السجود يعني جرى يعني طفلي جرى يعني خماري وظهر واكتشف جزء أو شيء من العنق، فيما يتعلق يعني بهذا يا شيخنا، هل يعني صحت صلاتي أم يجب علي أن أعود الصلاة؟
على كل حال إذا كان يسير فمعروف أن اليسير مغتفر، إذا كان يسيرا فإن من قواعد هذه الشريعة أن اليسير مغتفر، ما إذا كان كثيرا فإنها تعيد الصلاة. نعم هذا الجواب.
بارك الله فيكم الشيخنا الفاضل. السائل يسأل يقول، هل يجوز لنا أن نزور المقابر ولو كانت غير مسلمة؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، والمقصود هنا هي زيارة قبور المسلمين، أما قبور المشركين فإن الإنسان لا يجوز أن يزورها ولا يجوز له أن يدعو لهم، وإنما يزور مقابر المسلمين وفيها كفاية، يزورها هو مأجور على الزيارة ومأجور على الدعاء. هذا هو الجواب عن السؤال.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السائل يسأل يقول، ما هي نصيحتكم فيما يتعلق بالنسوان أو النساء اللواتي يسافرن وحدهن؟
الجواب، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدلة كثيرة أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وكذلك بالنسبة للخلوة، فلا يجوز لشخص ليس بمحرم للمرأة أن يخلو بها، لقوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو هو أخو الزوج. قال الحمو الموت، فلا يجوز لها أن تخلو بشخص ليس من محارمها، ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول، هل يجوز الاستعانة بالجن؟
الجواب، لا يجوز للإنسان أن يستعين بالجن، الإنسان يستعين بالله جل وعلا، فإذا صدق فيما بينه وبين الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. ولهذا الشخص يقرأ في صلاته 17 مرة في اليوم والليلة إياك نعبد وإياك نستعين، فيستعين العبد بالله. ولهذا جاء في 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فكيف بهذا الذي يريد أن يستعين بالجن؟ المقصود أنه لا يجوز له، هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول، وهي يعني سؤال يعني من أخت يعني تقول هي اعتنقت الإسلام وتريد أن تتزوج يعني مع مسلم، وهي من كندا يعني من قارة يعني في كندا، وأسرتها ليسوا مسلمين، وهي تريد أن تعرف شيء فيما يتعلق بالولي، فأفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب، وليها على هذه الصفة هو رئيس المركز الإسلامي، رئيس المركز الإسلامي في البلد الذي هي فيه هو الذي يتولى عقد النكاح عليها، لأن والدها إذا كان كافرا فلا ولاية له عليها. إذا كان ما يوجد من أسرتها مثلا واحد مسلم فإن الذي يتولى عقد النكاح هو رئيس المركز الإسلامي في البلد الذي هي فيه. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول، السائل يقول عندما نسمع الأذان ونسمع محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يعني نمسح يعني أعيننا، نقول هذه الكلمة مرحبا بحبيبي وقرة من عيني محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول إذا قال هذا الكلام يعني تظهر له أو تبين له الخير كله.
على كل حال هذا دعاء طيب، لكن إن كان يقوله اجتهادا منه فليس فيه شيء، أما إذا كان يقوله على أنه مشروع في هذا المكان فليس فيه دليل يدل على ذلك. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول يعني ما هو حكم يا شيخنا الفاضل بهذه المحتويات واسمها يعني جيلاتين؟
الجواب، الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وأنا ليس لي فيها علم أصلا، هذا هو الجواب. لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
الله يحفظكم الشيخنا. السائل يسأل ويقول هل يجوز للإنسان أن يتعطر يعني بعطور فيه نسبة قليلة من الكحول؟
الجواب، إذا كان العطور فيه كحول فلا يجوز للإنسان أن يتعطر به، لأن الكحول فيها نجاسة من جهة وتحريم من جهة أخرى، يعني جمعت بين النجاسة والتحريم، فلا يجوز له أن يتطيب بها، يتطيب بطيب خال من الكحول. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول كيف نميز أو نفرق يعني بين العادة والسنة، بين مثلا سنة العادة أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثال على ذلك مثلا يعني رجل الذي يريد أن يربي شعره مثلا، هل هذا العمل يعتبر من السنة العادة أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب، من المعلوم أن الأمور التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، والأمور التي نهى عنها منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه، والأمور المندوبة تختلف درجاتها، فالوتر مندوب وصلاة الليل مندوبة والرواتب مندوبة رواتب الصلوات 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وصلاة الضحى يعني وردت فيها أيضا أدلة. فجميع هذه السنن ورد فيها أدلة. وفيه باب التطوع، وهو الشيء الذي يبدأه الإنسان من نفسه، مثل إنسان يصلي بين الظهر والعصر 20 ركعة، أو يصلي بين المغرب والعشاء 20 ركعة مثلا، فهذا يقال له نفل، لأن هذا تطوع من العبد فيما بينه وبين الله جل وعلا. أما الإنسان الذي يريد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أنصحه بالرجوع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وبعض الناس يغذي رأسه ويقول أنا أريد أن أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يشرب الخمر، يشرب الدخان، يحلق لحيته، يخالف شيئا، يترك شيئا من الواجبات، يتوسع في فعل شيء من المحرمات، فهذا كاذب في كلامه، يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في تغذية رأسه، ولكنه يخالفه في كثير من الأمور. فالمقصود أن هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
بارك الله فيكم الشيخنا الفاضل. السائل يسأل ويقول: هل يجوز أكل الحلزون؟
أنا ما أعرف عنه شيئا.
هو الحيوان، يعني الحيوان الذي
أنا أعرف الكلام اللي في الموضوع، بس ما أعرف عنه شيئا.
أحسن الله إليكم وبارك الله.
ورما يأكل من لحم الإبل ولحم الغنم ولحم البقر ولحم الدجاج ولحم الصيد البر الضبا، ما وجد إلا الحلزون بيأكله.
الله يحفظكم الشيخ. والله أعتقد إن شاء الله هذا السؤال الأخير إن شاء الله، وهو السائل يسأل ويقول: ما هي يعني توجيهتكم ونصيحتكم فيما يتعلق يعني بالدعوة إلى خصوصا إلى الأسرة؟ فكيف يمكن لنا أن ندعو أسرتنا يعني بطريقة يعني طيبة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. والرعاية، رعاية الرجل مثلا، طبعا هي أمور الدين وأمور الدنيا، لكن بالنظر إلى أمور الدين هو أيضا يحتاج إلى أن يكون على علم من الأمور التي يريد أن يأمر بها والأمور التي يريد أن ينهى عنها، يكون على علم بها ويكون عاملا بها. لا بد من العلم ولا بد من العمل، وبعد ذلك يدعوهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم وعنده تطبيق لهذا العلم من الناحية العملية. فلا بد أن يكون رب الأسرة عالما، ولا بد أن يكون عاملا بالعلم الذي معه، ويدعوهم إلى العمل بالعلم، ويعلمهم العلم الذي تعلمه، ويدعوهم إلى العمل به، ويراقبهم في تطبيق هذا العمل، هل يطبقونه على الوجه المطلوب، ويكون حكيما فيما يأمر به وينهى عنه، ويكون يعني يكون رفيقا. ولهذا الله تعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه. فرب الأسرة يعني يجب عليه أن يستخدم الرفق معهم، ولا يجوز له أن يشق عليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. هذا هو منتهى الجواب على هذا السؤال، وأنت قلت إن هذا هو منتهى الأسئلة، فسلم لي على الإخوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الإخوة كلهم يسلمون عليكم الشيخنا الفاضل. Thank you.